بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف مسألة 1292: إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه أمور. بمعنى العلامات يعني الأمارات اللي تدل على قرب موت وأجل الإنسان. كيف الإنسان يعرف أنه أجل قد قرب وأنه الموت قد دنا إليه؟ توجد عدة ظواهر وعلامات وأمارات على ذلك. منها أولا كبر السن، مثلا الشخص اللي عادة عمره في مرحلة الشيخوخة مثل 70 أو 80، هذا يعرف أنه بأي وقت ماذا الموت قريب منهم. هذا مثال. مثال آخر، الشخص اللي يصاب بمرض ومرضه مشرف فيه على الموت. نعم، هذا عادة إذا أخبر الأطباء أنه هذا موته قد يسبب لك الموت في أي وقت من الأوقات، هذا أيضا علامة من علامات أيضا معرفة ظهور علامات الموت. إذن الشخص سواء كان مريض أو غير مريض بسبب كبر سن أو مرض يقربه من الموت، يعرف أنه علامات وأمارات الموت تقرب إليه. هذا يجب عليه بعض الأمور. الأولى رد الأمانات إلى أصحابها. الأمانات، نعم، الأمانة عنوان عام ينطبق على الوديعة، العارية، مال المضاربة وغيرها من أموال الناس اللي موجود تحت إيده، هذا كله يسمى عنوان أمانة. يجب عليه أن يرد الأمانات إلى أصحابها. أصحابها يعني ملاكها، امتثالا لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أو أما يعطي لأصحابه وملاكه، يعني إذا شخص تارك عنده وديعة عارية من طمال مضاربة، كون يرجعه للمالك ماله، أو يعطيه إلى وكيله، أو يعطيه إلى وليه إذا كان الأموال هي أموال منه صغار أو مجانين وكان يعمل بها بإذن وليهم، فلا بد أن يرجع ويرد الأمانة إلى مالكها وأصحابها إذا كانت موجودة تحت يده. هذا أولا. أو إعلامهم بذلك على تفصيل تقدم في المسألة 929. إعلامهم بذلك يعني يعطيهم خبر إنه تعالوا أخذوا أموالكم اللي موجودة تحت إيدي. هذا لماذا؟ لأن قلنا الإعلام مقدمة ووسيلة من طرق الإيصال، أما هو بنفسه يأخذ الأموال ويعطيها للمالك أو وكيله أو نائبة أو وليه، أو يعطي علم وخبر إنه الأموال اللي موجودة تحت إيدي تعال أخذها، يخبره في ذلك. شنو السبب؟ لأن هذا تقدم عندنا في مسألة 929، قلنا الإعلام يعتبر طرق مقدمة ووسيلة للإيصال، فلذلك لا مانع هم يصدق عليه إنه إيصال ورد. هذا أولا. اثنين، ومنها يعني ما يجب على الإنسان إذا ظهرت عليه علامات الموت، الاستيثاق من وصول ديون إلى أصحابها بعد موتها. الاستيثاق يعني حصول الوثوق، كون هذا الإنسان يحصل عنده وثوق وإطمئنان إنه ديونه راح ترجع اللي موجودة ترجع لأصحابها بعد موته، ولو بالوصية بها، يعني يكتب وصية مكتوبة أو يذكر وصية لفظية إنه أني علي ديون زيد يطلبني، ويذكر اسم الدائن ومقدار الدين ومكان وجوده، حتى الأشخاص اللي يجدون بعده مثل من هو الوصي، من يريد ينفذ وصيته يعرف يقدر يسدد الديون، فلا بد يصير عنده وثوق واطمئنان من أن ديونه سوف تصل إلى أصحابها وملاكها من بعد موته، ولو بأن يوصي بذلك لفظا أو كتابة، والاستشهاد عليها يعني طلب الشهود على الوصية. خاف الورثة أو الوصي مثلا تظهر منه خيانة وينكر الوصية، من اللي يشهد على إثباتها؟ الشهود. نعم، فلا بد من إعلام الوصي أو الشاهد، ويبين له اسم صاحب الدين وخصوصياته ومحل مكانه ومقدار الدين حتى يسددوا عنه. طبعا شنو فائدة الشهود على الوصية؟ خاف يصير منازعة، مخاصمة، نكران للوصية، من بعد موته الشهود هم يثبتون الوصية حتى تنفذ ويعمل بها، هاي فائدة الشهادة على الوصية. هذا في ديونه، يعني ديون العرفية اللي الناس تطلبها إياها التي لم يحل أجلها، لأن إحنا مر علينا سابقا أن الدين قسمين، حال ومؤجل. المؤجل يعني اللي مؤخر دفع إلى فترة من الزمن، مثل بعد مرور سنة يسموه ديون مؤجلة. هذا كلامنا بالديون التي لم يحل أجلها بعد، كما لو كان واجب عليه يدفعها بعد مرور سنة كون يستوثق من وصولها ورجوح لأصحابها بالوصية، أو حل ولم يطالبه بها الديان. يعني الآن هي ديون حالة واجب يدفعها بهذا الشهر، بس الديان يعني صاحب الدين الدائن ما طالب بها، فواجب عليه كذلك أن يستوثق من وصولها ورجوعها إلى أصحابها. ثالثا، أو لم يكن قادرا على وفائها، يعني هي حالة الآن وسبب عدم دفعها مو لأن الديان ما يطالب بها، بل الديان طالب بها بس أنا ما عندي قدرة على إيفائها لأن ما عندي أموال تحت إيدي بسبب العسر، والديان أمهلني لأني معسر إلى حين البيسرة. وإلا يعني شنو وإلا؟ إذا كانت ديونه ليست مؤجلة بل حالة من النوع الديون التي يجب دفعها الآن في الحال، فتجب المبادرة إلى أدائها فورا، يعني يجب ويلزم عليه أن يبادر ويسارع إلى أداء هاي الديون فورا، يعني من دون تأخير، لأن الدين إذا حل وجب دفعه ويحرم المماطلة أو التأخير في تسديده. نهت عنا الروايات. نعم، فتجب المبادرة والمسارعة فورا إلى أدائه إذا كان من نوع الديون الحالة التي يجب دفعها حالا فورا، وإن لم يخف الموت، يعني حتى لو ما ظهرت عليه علامات الموت، مثل الشخص الشاب القوي، لا أولا هو ليس كبير بالسن ولا مصاب بمرض، فما ظهر عليه علامات الموت ولا يخاف منها، لكن مع ذلك هو ديون حال، لو الدين الحال يجب الوجوب الشرعي بالمبادرة والمسارعة إلى دفعه فورا. نعم، ذكرت الروايات وذكر بالقرآن أيضا إيش أنه شخص إذا أراد أن يوصي بوصية يستشهد الشاهدين عدلين على وصيته. نعم، لا مانع، لا مانع، هذا مورد من موارد العلم. أي صحيح، هذا أكو اختلاف أنه هاي الموارد والوسائل العلمية الحديثة هل تعتبر وسيلة من وسائل العلم؟ إذا قلنا طبعا هاي مسألة خلافية، الفقهاء اللي يقول الشاهدين مأخوذة كوسيلة للعلم يكتفي بهاي الوسائل الحديثة، يقول هاي نوع من أنواع وسائل حصول العلم، واللي يقول لا الشاهدين مو مأخوذين على أنهم يورثون العلم، مأخوذين قيدا موضوعا بحد ذاتهم، يقول هاي الوسائل الحديثة بعد ما تنفع. نعم، فهذا الاختلاف على نحو الموضوعية والطريقية. نعم، فبالتالي إذا قلنا هو مورد من مورد العلم ويحصل وثوق بوصول ديونه إلى أصحابه بعد موته لا مانع من ذلك. منها أيضا ثلاثة، الوصية بأداء ما عليه من الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة والمظالم، يعني لابد يوصي أنه أدوا عني ما كان مشتغلت به ذمتي من الديون الشرعية. النقطة الثانية كانت تتكلم عن أداء الديون العرفية للناس، النقطة الثالثة تتكلم عن أداء الديون الشرعية لله، مثل منه الخمس، لو كان متعلق في ذمته وجوب دفع الخمس. اثنين، الزكاة إذا كانت واجبة في أمواله ويجب دفعها. ثلاثة، المظالم، يعني ردود المظالم. ردود المظالم إحنا سابقا فسرناه، قلنا هو عنوان ينطبق على كل مال يعتقد المكلف اشتغال ذمته به، مثل أخذ زائد من الناس، أعطاهم ناقص، بعض الناس كان يطلب ديون هو نسى يسددها إلهم، هذا يسموه ردود المظالم. نعم، وسمي بالمظالم لأن أنت إذا ما سددت راح تصبح ظالم لغيرك، لكن إذا سددت ورديته رديت المظالم عن نفسك. إذا كان له مال ولم يكن متمكن من أدائها فعلا، يعني هو موجودة أموال تحت إيده بس أكو مانع منعه من أن يدفع الخمس أو الزكاة أو يرد المظالم، لم يكن متمكن من أدائها فعلا الآن واقعا بحسب الخارج، أو لم يكن له مال واحتمل احتمالا معتد به أن يؤديه ما عليه بعض المؤمنين تبرعا وإحسانا. مرة شخص يوصي وعنده أموال ويكتب بوصيته لأولاده أو للوصي: أخذوا من أموالي وسددوا الديون الشرعية اللي علي، دفعوا الخمس والزكاة وردوا المظالم. الصورة الثانية: ما عنده أموال بس يكتب بالوصية: أني مطلوب ديون شرعية، علي خمس، زكاة، ردود مظالم. لماذا؟ لأن عنده أمل أنه بعض الأشخاص رح يأديهن عنه تبرعا أو ماذا مثلا أو إحسانا. تبرعا يعني واحد من أولاده أو من أصدقائه، أقربائه، جيرانه، أرحامه، راد يتبرع بإبراء ذمته ويدفع عنه، هذا يسموه تبرع. التبرع يعني من دون مقابل، وإحسان وتفضل منه. إذا حصل عند احتمال معتد بي، الاحتمال هو مثلا الترجيح بس بدون الطرف العالي مثل 40%، بس هذا الاحتمال معتد بي، يعني العقلاء يهتمون بي، يعرف أنه أولاد عندهم أموال ويحتمل واحد منهم يتبرع له، هذا احتمال معتد بي عند العقلاء، فلا مانع. فحينئذ بعد يجب عليه أن يوصي، يجب عليه أن يوصي إذا كان عند احتمال معتد به أنه بعض المؤمنين أولاده أو أقرباء أو أرحامه أو جيرانه أو أصدقائه يؤدون عن الديون الشرعية تبرعا وإحسان وتفضلا عليه. وأما إذا كان له مال وكان متمكن من الأداء وجب عليه ذلك فورا. إحنا صار عندنا ثلاث صور: الصورة الأولى كان له مال ولم يكن متمكن من الأداء فعلا، الصورة الثانية لم يكن له مال واحتمل احتمال معتد به أن يؤدي عليه بعض المؤمنين، والصورة الثالثة إذا كان له مال وكان متمكن من الأداء. بعد هذا مو واجب عليه أن يوصي، واجب عليه الآن فورا هو بنفسه يؤدي، لأن هو على لأن فرض الصورة هاي الثالثة هو متمكن من الدفع والأداء، فبعد نقول الآن فورا لازم تأدي. نعم قال: وأما إذا كان له مال وكان متمكن من الأداء، يعني ماكو مانع منع من أداء الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة وردود المظالم، وجب عليه ذلك، يعني وجب عليه الأداء فورا، فورا يعني على نحو المسارعة من دون التأخير أو التهاون أو التسامح، ما يجوز التأخير حتى لو كان يعلم أنه رح يبقى حي، ما يجوز. نعم: من غير تقييد بظهور أمارات الموت، يعني هذا وجوب الأداء ما مقيد إلا إذا ظهرت وبانت وتبينت عندك أمارات وعلامات الموت مثل كبر السن أو الشيخوخة أو الإصابة بالمرض. نعم: ومنها يعني من الأمور التي يجب عليه الإنسان أن يؤديها عند ظهور علامات الموت: الاستيثاق من أداء ما عليه من الصلاة والصوم والكفارات ونحوها بعد وفاته ولو بالوصية به إذا كان له مال. الاستيثاق قلنا يعني يحصل عند طريق للوثوق والإطمئنان بأنه سوف يؤدى ما عليه من الواجبات البدنية. الواجبات البدنية شنو مقصود بها؟ مطلوب صلاة، بعض السنين في أول بلوغه هو ما كان يصلي، مطلوب صوم لأن هو كان في بعض السنين عاصي وتارك لأدائه، ومطلوب دفع كفارات لأن هو كان تارك للصيام الواجب متعمدا، فهذا يجب عليه دفع الكفارات ونحوها. نحوها شو يقصد المصنف؟ وغيرها من الواجبات المالية مثل الفدية، مثل أروش الضم وأروش الديات، يعني كان عليه دية للناس يطلبوه، وهكذا غيرها من الواجبات ماذا المالية ونحوها. مرة عندنا واجبات بدنية مثل الصلاة والصوم، ومرة عندنا واجبات ماذا مالية مثل كفارات أو فدية أو دفع دية بعد وفاته ولو بالوصية به إذا كان له مال. يعني يكتب: أخذوا من أموالي وصلوا لي صلاة استئجار وأخذوا عني صلاة وصومي، أو دفعوا كفارات والفديات اللي اشتغلت بها ذمتي، أو دفعوا الجنايات اللي أنا ارتكبتها أو أروشها إذا كان له مال. بل إذا لم يكن له مال واحتمل احتمالا معتدا به أن يقضيها شخصا آخر عنه تبرعا وجبت عليه الوصية به أيضا. نفس هذا المورد، نفس المورد اللي ورد عندنا بالصورة الثالثة، هو ما عنده أموال حتى يوصي بتسديد الواجبات البدنية عنه، بس عنده احتمال معتد به عند العقلاء أنه يمكن شخص يقضي عنه واجباته مثل الصلاة والصوم أو يدفع له كفاراته، أما من باب التبرع مثل واحد من أولاده أو جيرانه، أصدقاء، أقرباء، أرحامه، تفضلا وإحسانا عليه، هل يجب أن يوصي؟ الجواب نعم. شنو السبب والوجه في وجوب الوصية عليه؟ لأن هذا رح يعتبر طريق لأداء الواجب عليه، فيجب من باب وجوب المقدمة، والمقدمة تجب لوجوب ذيها. وربما يغني الإخبار عن الإيصاء كما لو كان له من يطمئن بقضائه لما فات عنه كالولد الأكبر، فيكفي حينئذ إخباره بفوائته. في بعض الفروض أكو يغنيك عن أن توصي بالكتابة أو اللفظ، أن تخبر، أنك تخبر ولدك الكبير أنه أنا علي صلوات مشتغلة بها ذمتي وفائت عني، والولد الأكبر قلنا سابقا يقضي ما فات عن أبيه لعذر، نعم يكفي أن يخبره، أو يخبره أنه أنا علي صلوات أو صوم ما مأدي عصيانا، بس إذا أنت ردت من باب التفضل والإحسان تقضي عني، هذا لا بأس. إذا كان الإخبار يوصل العلم للورثة أو للأشخاص اللي من المحتمل يأدوا عنه، بعد لا يجب عليه الوصية. قال وربما يغني الإخبار، يعني الإبلاغ باللفظ عن الإيصاء، يعني عن ذكر الوصية لفظا أو كتابة، كما لو كان له، يعني كان له أي للشخص اللي قربت من علامات الموت، من يطمئن بقضائه، مثل عنده ولد أكبر هو يطمئن أنه ولد الأكبر رح يقضي عنه صلواته، فيكفي حينئذ إخباره بفوائته، يعني ما فات عنه من الصلاة والصوم والكفارات. ومنها إعلام الورثة بما له من مال عند غيره، يعني لابد يعطي علم وخبر للورثة أنه عنده أموال عند الآخرين، مثلا زيد اللي قربت عليه علامات الموت يخبر ورثته اللي هم أبنائه أنه أنا أطلب الناس ديون بعد وفاتي استوفوها وأخذوها منهم، لأن هذا راح يصير ضمن التركة، أنه أطلب خالد، أطلب عمرو في السوق، أخذوها من عنده. إعلام الورثة بما له من مال عند غيره، مرة الأموال اللي موجودة هي ملكة بس عند الآخرين ديون، قروض، مضاربة، وديعة، عارية، فهذه يقول لهم أخذوها رجعوها. أو في ذمته، مرة هو يطلب الناس ومرة الناس هم اللي يطلبوا، أو نعم يعني هو عليه ديون فيخبرهم أنه أنا ذمتي مشغولة، فلان يطلبني، فلان يطلبني. بما له من مال عند غيره أو في ذمته، المورد الأول هو يطلب الناس، والمورد الثاني الناس هي اللي تطلب قروض وديون، أو كانت موجود عند أموال من قبيل الودائع أو العارية أو مال المضاربة، هاي هم تعتبر ماذا مشتغلة به ذمته. أو في محل خفي لا علم لهم به إذا عد تركه تضيعا لحقه، يعني هو كان عند أموال مخفيهن بمكان هم ما يعلمون به، الورثة ما يدرون، خالهم في بنك مثلا أو مثلا ضامهن بخزانة أو حافر حفرة بالأرض وبخفيهن، هم ما يعلمون، كن يعطيهم خبر، يعطيهم خبر. لماذا؟ لأن إذا ما أعلمهم بذلك رح يعد ترك الإعلام تضيع لحقوقهم، لأن هاي الأموال بعد موته هي رح تنتقل لمن؟ إلى الورثة اللي هم أبنائه، وهو إذا ما أعلمهم رح تضيع عليهم حقوق منه، حقوق الورث منهم. نعم. ولا يجب على الأب نصب القيم على الصغار إلا إذا كان إهمال ذلك موجب لضياعهم أو ضياع أموالهم. واجب على الشخص الأب إذا ظهرت عليه علامات الموت أن ينصب قيم. القيم هو الشخص اللي يرعى شؤون القصر مثل الصغار أو المجانين، ينصب قيم يرعى شؤون صغاره وأولاده، مو واجب بالوجوب التكليفي الشرعي بالحكم الأول، مو واجب عليه، لكن قد يجب عليه بالحكم الثانوي، وهو إذا عد ترك عدم تنصيب القيم على رعاية شؤون الصغار إهمال في حقهم. إذا كان أهمل ذلك، إذا كان إهمال ذلك، يعني إذا أهمل تسامح ما نصب قيم يرعى شؤون الصغار موجب لضياعهم، لأن القيم مرة يراعي الحفاظ على نفس الصغار أنه أنفسهم ما تعرض للتلف، إن مثلا أو الانحراف أو الضياع، هذا ضياع لأنفسهم أو ضياع لأموالهم، لأن الأموال اللي موجودة تحت يد الصغار أو القصر مثل المجانين قد تضيع بسبب سوء تصرفهم. أو ضياع أموالهم، فإنه يجب على الأب والحالة هذه، يعني إذا كان الحالة هذه شنو؟ إذا كان الإهمال يجب لضياع أنفسهم أو ضياع أموالهم، جعل القيم عليهم، كون ينصب شخص يقيم يرعى شؤونهم ويحفظ مصالحهم، ويلزم أن يكون أميناً. يعني الأمين هو الشخص الثقة اللي إحنا نطمئن بعدم صدور الخيانة منهم. طبعاً الأمين يعني الوثوق به، غير العدالة، غير العدالة. يعني ما يشترط يكون عدل، يعني يكون يصلي ويؤدي الواجبات وتارك المحرمات، لا ما يشترط، يكفي يكون أمين. شنو يعني أمين؟ نثق بصدقه وعدم ظهور الخيانة منه، حتى لو لم يكن يصلي، كافي، تكفي الأمانة. ويلزم في القيم أن يكون أمينا. مسألة 1293: الحج الواجب على الميت بالاستطاعة والحقوق المالية، وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته كالديون والزكاة والمظالم، تخرج من أصل المال سواء أوصى بها الميت أم لا. الحج الواجب يقصد به حجة الإسلام اللي هي تجب على الإنسان المكلف مرة واحدة بالعمر، هذا يسموه الحج الواجب، والتقييد بالواجب حتى يخرج الحج المندوب أو المستحب. الواجب على الميت بالاستطاعة، إذا حصلت عند استطاعة مالية أو بدنية، هذا يعتبر من قبيل الديون الشرعية اللي تشتغل بها ذمة المكلف إذا ما أدى. يعني شخص وجب عليه الحج عصيانا، تسامحا، تهاونا، غفلة، ما ذهب للحج، ورا سنة وسنتين توفى، هذا الحج وجب عليه بالاستطاعة المالية والبدنية واشتغلت بذمته، الآن أصبح دين شرعي عليه، هذا تكاليف الحج من نخرجها؟ الآن إحنا نريد نبرئ ذمة الميت ونعرف أنه عليه حج واجب، هاي تكاليف الحج الواجب ذكرت الروايات تخرج من أصل التركة، مع العلم أن الحج من الواجبات البدنية، بس الروايات ما ذكرت أنه الصلاة والصوم نخرجها من تركة الميت، ذكرت فقط الحج الواجب بحجة الإسلام يخرج من أصل تركة الميت، هذا الواجب البدني الوحيد اللي يخرج من أصل تركة الميت، الواجب البدني الوحيد، وإلا الصلاة والصوم هم واجبات بدنية، بس الروايات ما ذكرت أنه تخرج من أصل تركته. نعم، لهذا قال الحج الواجب على الميت بالاستطاعة من قبيل الدين الشرعي، هذا أولا نخرج من أصل المال اللي ترك الميت، سواء أوصى بأداء الحج عنا أو لم يوصي، لأن قلنا هذا دين شرعي عليه، لابد نوفيه ونبرئ ذمته من أصل ماله. بعد والحقوق المالية، وهي الأموال اللي تشتغل بها ذمة الميت، مثل منه الديون العرفية للناس، لأن الديون العرفية للناس تخرج من أصل التركة بنص القرآن، من بعد وصية يوصي بها أو أداء دين، يعني لابد نأدي ديونه قبل ما نوزع أمواله على الورثة. بعد الزكاة إذا كان قد وجبت. نعم، والمظالم، يعني ردود المظالم، أموال الناس الذي أخذها منهم ظلما، هاي تخرج من أصل تركته. نعم، تلاحظون المصنف ما ذكر الخمس، لأن الخمس مرت مناسبة والمصنف ذكره، إذا تذكرون بمكان المصلي هناك ذكر ولمح إلى بعض المسائل الخمس بتفصيل. إذا كان هذا الشخص الميت من عادته يخرج خمس ويؤديه وعنده أموال تحت إيده وجبت بها الخمس ومات قبل ما يؤدي، واجب على الورثة يخرجون الخمس عنه من أصل ماله. إذا كان هذا الشخص ما يؤدي الخمس عصيانا، أما أنه لا يؤمن به، مثل بعض الناس ما يؤمن أنه الخمس واجب عليه، أو ماذا، أو ينكره، أو يترك عصيانا، لا يجب على الورثة إخراج الخمس وأداء عنه من أصل ماله. فبتفصيل الخمس، في بعض فروضه يجب إخراجه من أصل المال، والبعض الآخر لا يجب إخراجه. المصنف ما ذكر هنا، لأن قلنا أكو مناسبة مرت علينا بمكان المصلي ذكر هناك، فاللي يريد يراجع بتلك المسألة، مسألة أنه هل يجوز أن نصلي في الدار اللي هي من حقوق الخمس مثلا للميت أو ما شابه ذلك. بعد ردود المظالم أيضا تخرج من أصل المال سواء أوصى بها الميت أم لم يوصي، والوجه في ذلك لأن كل هذا يصدق عليه دين شرعي عليه، والدين يخرج من أصل التركة ومقدم على الإرث وتطبيق الوصية، حاله حال الدين العرفي للناس. نعم إذا أوصى بإخراجها من ثلثه تخرج من الثلث كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني هو بالوصية مالته قال حج عني دفع زكاة أموالي رد مظالمي من ثلثي. هو أوصى أنه من ثلثه والثلثين مال الورثة قال لا تخرجون منها شيء أعطوا لأولادي. حينئذ راح تصبح وصية واجبة والوصية الواجبة يجب تنفيذها وتطبيقها بعد موت الموصي كما سيأتي إن شاء الله ذكرها. مسألة 1294 إذا زاد شيئا من مال الميت بعد أداء الحج وإخراج الحقوق المالية إن وجب، فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث أو الأقل منه فلا بد من العمل بوصيته. يعني إحنا قلنا الميت من يموت يترك أموال يسموها تركة الميت، من نأتي نريد نتصرف بتركة وأصول الأموال اللي تركها الميت أول شيء نفعل ماذا؟ قلنا ندفع الديون، ديون العرفية للناس أو الديون الشرعية مثل الحج الواجب والزكاة وردود المظالم والخمس في بعض فروضه. بعد ما تنتهي من دفع الديون العرفية والشرعية إذا زاد مال بعد أداء الحج إخراج الحقوق المالية، إذا زاد المال هذا المال كيف نتصرف به؟ نرجع إنه الميت أوصى بثلثة أو لم يوصي، لأن الميت إلى حق يوصى بثلث أمواله من بعد وفاته. إذا أوصى بإخراج الثلث نخرج له الثلث ماله، وهو بمن أوصانا نصرفه نصرفه، تمليك لشخص، قضاء واجبات العبادية البدنية ننفذ وصيته، أو مرة يوصي أقل من الثلث. يعني مثلا الثلث مال أمواله يساوي مثلا 20 مليون هو يوصي 10 ملايين يعني أقل من الثلث، كذلك نخرجه ونصرفه على حسب ما أوصى به. لابد من العمل بوصيته لأن تطبيق وصية الميت واجبة بنص القرآن. وإلا يعني شنو وإلا؟ إذا لم يوصي بإخراج ثلثه كان تمام الزائد للورثة، بس نخرج الديون العرفية والديون الشرعية ونأديها، كل الأموال المتبقية الزائدة وين نعطيها؟ للورثة. لهذا الشخص قبل لا يموت من المفضل ينبغي له أن يوصي بثلثه، وإلا إذا ما أوصى بثلثه كل حقوقه وين أمواله وين تنتقل؟ لملكية الوارث. طبعا هو هذا معنى قانون الميراث، قانون الميراث إنه الأموال بحكم قانون الميراث تصبح ملكا للورثة بعد موت المورث مثل الأب، تصبح ملك للأبناء ولا يجب عليهم صرف شيء منه عليه. مو واجب على الورثة يخرجون من الأموال اللي تركها ويقضون صلاته وصومه ويدفعون كفاراته أو الفدية اللي واجب عليه، مو واجب عليهم بالوجوب الشرعي، مو واجب، لأن هذا المال مال تركه وميراثه أصبح ملك إلهم، هم لهم حرين، لهم ما يشاءون بالتصرف فيه. لا يجب عليهم شرعا أي على الورثة صرف شيء منه، يعني من هذا المال الزائد بعد إخراج ما يجب إخراجه من أصل التركة عليه، يعني على هذا الشخص الميت، حتى في إبراء ذمته مما تعلق بها من الواجبات المتوقفة على صرف المال كالكفارات والنذورات المالية والصلاة والصيام استئجارا. يعني مو ما واجب عليهم يؤدون عنه أي شيء استحبابا أو ندبا أو تطوعا، بل حتى مو واجب عليه يؤدون الأشياء اللي الشخص الميت مات وبقت ذمته مشتغلة بيها، مثل منه كفارات الإفطار المتعمد في شهر رمضان، كفارات الحلف واليمين والعهد أو كانت عليه كفارة قتل مثلا، والنذورات إذا كان هو ناذر على نفسه وذمته مشتغلة بالنذر وكان واجب يوفي بالنذر وما أدى نذره مثل النذورات المالية، وكذلك الصلاة والصيام اللي هم للواجبات البدنية المالية، لأن احنا كون من بعد وفاته نستأجر لشخص ندفع له أموال حتى يصلي له ويصوم بالإجارة. لماذا؟ لأن هاي المذكورات شنو السبب مو واجب على الورثة يؤدوها؟ لأن ما تدخل في صدق عنوان الدين، ما تدخل عليه، هاي سموها واجبات مالية بدنية أو مالية، ما تسمى الدين، الدين لو عرفي لو شرعي يخرج من أصل التركة. أما هاي الواجبات البدنية أو المالية ليست يصدق عليها دين. نعم، فلذلك على رأي المصنف لا وجه لخروجها من الأصل، بس بعض الفقهاء عند هاي ديون شرعية، وإذا كانت ديون شرعية بعد مين راح تتخرج؟ من أصل التركة، لأن هاي المسألة محل خلاف. مسألة 1295: لا تنفذ الوصية بغير حجة الإسلام والحقوق المالية فيما يزيد على تركة الميت. يعني إذا الميت قبل وفاته قد أوصى، مرة يوصي أنه أدوا عني حجة الإسلام، واجب أن أدي حجة الإسلام من أصل ماله، حتى لو الأموال اللي تركها كلها دفعناها بتكاليف الحج، ترك 5 مليون 10 مليون كلها استأجرنا لشخص يؤدي الحج عنه، هذا واجب، هاي حجة الإسلام واجبة تخرج من أصل التركة. طبعا سموها بحجة الإسلام لأنها تجب على المكلف مرة واحدة في عمره. والحقوق المالية قلنا مثل مقابل شنو؟ الديون العرفية والشرعية، هاي تخرج أصلا من أصل التركة حتى لو وفت كل أمواله. طيب إذا هو وصى بأشياء غير حجة الإسلام، غير الزكاة والخمس وردود المظالم، أشياء أزيد من الثلث، واجب النفذ وصيته أم لا؟ المصنف قال لا يجب تنفيذ وصيته فيما زاد على ثلث التركة. السبب لأن الروايات ذكرت أنه الشخص قبل موته إذا أراد أن يوصي إلى حق يوصي بمقدار الثلث فقط، ما يتجاوز على حقوق الورثة اللي هي الثلثين، هذا قانون الميراث. نعم، فمن أوصى بنصف ماله مثلا لزيد، هو إلى حق قد يوصي بالثلث، هو وصى نصف المال لزيد أو للصرف في استئجاره للصلاة والصيام عنه. نعم، يعني هو قد مطلوب 10 سنين صلاة وصوم، تطلب مبلغ عالي، وكل الأموال اللي تركني يلا تكفي 10 سنين أو نصف أمواله يلا تكفي 10 سنين نأدي عنا صلاة أو صيام، توقف نفوذها في الزائد على الثلث على إمضاء الورثة. الثلث مال الميت نستخرجه وننفذ وصيته به، الزائد عن الثلث هو ملك للورثة، كنا ناخذ رضاهم وإذنهم في ذلك، نقولهم والدكم موصي بأزيد من ثلثه، ترضون ناخذ من حصصكم ونكمل تنفيذ وصيته إذا رضى وإذنه لا بأس، إذا رفض وما أعطى إذن ورضى ما يجوز التجاوز على حقوقهم والأخذ من أموالهم. فإذا نفوذ الوصية في الزاد على الثلث على من متوقف؟ على إمضاء وإذن ورضى الورثة اللي هم أبناء مثلا. فإن أمضوا في حياة الموصي، أمضوا يعني رضوا قبلوا بأن تنفذ الوصية في الزائد من حصصهم في حياة الموصي، يعني في حياة أبيهم رضوا قبلوا قالوا لأبيهم إحنا نرضى حتى لو راح تأخذ من الثلثين، أو بعد موته، يعني ما حصل منهم رضا وإذن بحياة الموصي أبوهم، لكن أعطوا إذن ورضا بعد وفاته بعد موته، هذا 2 3 ولو بمدة، يعني مو شرط أنه بعد موته مباشرة، حتى لو بعد مرور شهر 2 3 صحت الوصية. لماذا الوصية يعني صحيحة؟ يعني ننفذها حتى بالزائد عن الثلث. السبب لأن هم تنازلوا عن حقوقهم، ولا مانع من ذلك في تنفيذ الوصية في الزائد عن مقدار الثلث. وإلا يعني شنو وإلا؟ لم يمضوا الورثة ولم يقبلوا لا بحياة الموصي ولا بعد موته ولا بعد مده، كما لو كانوا هذول أبناء دنيويين يريدون الأموال، بطلت في المقدار الزائد، يعني الوصية ننفذها بمقدار الثلث، والزائد عن مقدار الثلث راح تبطل الوصية، لأن ما إلى حق الميت أنه يوصي بأكثر من مقدار الثلث. ولو أمضاها بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز خاصة، يعني الميت ترك كم ولد؟ ترك 4 أولاد مثلا، 2 من أولاده رضوا نأخذ من حصصهم، ورضوا ننفذ الوصية بما زاد عن الثلث وتنازلوا عن حقوقهم، 2 رفضوا وامتنعوا قالوا احنا من قبل رجعوا اعطونا اموالنا نريد ميراثنا، اللي امضوا ورضوا واذنوا ننفذ الوصية بما زاد من مقدار الثلث في حصصهم، واللي رفضوا وامتنعوا من نفذ الوصية بحقوقهم وحصصهم ناخذ المال مال الميراث ونعطيه لهم. نعم، قال ولو أمضاها بعضهم، يعني بعض الورثة أمضى الوصية اللي زادت عن الثلث دون بعض، والبعض الآخر من الورثة الآخرين رفضوا، نفذت يعني الوصية نفذت يعني طبقناها وأجريناها عملا في حصة المجيز اللي أمضى وأجاز وأعطانا رضا اللي هم أولاد 2 اللي قبلوا، خاصة فقط هم دون غيرهم، ونأخذ الزائد من حصة الوارث من شخص المجيز الممضي، أما حصص الشخص اللي رفض وامتنع وما أعطانا إجازة، بعد ما يجوز نأخذ من حصصه، بل لابد نعطيه ميراثه. نعم. أما كلامنا فيما لو أوصى بأداء الخمس إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.